صل على محمد وعلى آل محمد.
سؤال: قال ظهرت في البنود الربوية معاملة جديدة اسمها الفيس، وهي بطاقة تمنح طالبها بحيث يتسنى له أمران: الأول سحب مبلغ من المال من البنك نقدا، وحال سحبه تحسب عليه فوائد بشكل فوري بنسبة معينة، والثاني شراء مشتريات من المحلات التجارية، ويقوم حامل الفيزا بتسديد المبلغ المسحوب وقيمة المشتريات إلى البنك بالأقساط. الفيزا لها عمل، يعني إن البنوك تصدر بطاقة فيزا، هاي البطاقة إيش تمنح حاملها؟ تمنحها أمرين. الأمر الأول أنه متى ما يذهب إلى البنك من دون أن يجري معاملة الاقتراض، بس يقدم هذه البطاقة، البنك ينطي ماذا؟ ينطي مبلغ من المال. هذا واحد. والحالة الثانية أنه يحمل هذه البطاقة ولا حاجة إلى أن يحمل الأموال معه، فإذا أراد أن يدخل في الأسواق وغير ذلك فقط يظهر هذه البطاقة لصاحب السوق فيشتري منه ما يريد. نفس صاحب السوق، صاحب البضاعة، فبن هو يستلم من البضاعة من دون أن يسلمه ماذا؟ الثمن. صاحب البضاعة اللي هو متفق مع من؟ مع المصرف، يعطي له ماذا؟ يعطي له تنبيه بأن العميل الفلان الذي عندكم الذي هو حامل البطاقة قد اشترى منا بكذا مبلغ. فمن الذي يقوم بالتسديد؟ البنك هو الذي يقوم ماذا؟ بالتسديد. فكأنما صارت حوالة لو مو حوالة. يعني أنا شلون أنت أبو البضاعة، أجي أقول لك اعطينا هاي البضاعة وأنت خذ أموالك مين؟ من البنك. هذه هي طريقة الفيزا، وهي أخذت تنتشر باعتبار يقول الإنسان قد يحمل يحتاج إلى أموال كثيرة، فبدلا أن يحمل أموال كثيرة مجرد هذه البطاقة هي الذي تحمل. قال: ويقوم حامل الفيزا بتسديد المبلغ المسحوب وقيمة المشتريات. المن أنه بيقوم يسددها؟ سددها للبنك بالأقساط. فإذا سدد المكلف القسط للبنك في غضون شهر واحد سقطت عنه ماذا؟ الفوائد. أما إذا أخر المكلف التسديد فوق شهر واحد حسبت عليه فوائد عن المبلغ المسحوب دون المشتريات، فما حكم هذه المعاملة؟ يعني المبلغ اللي أنا مو صار مبلغ سحبت، فحينئذ سوف تحسب فوائد. هل يجوز مثل هذا العمل أم لا يجوز مثل هذا العمل؟ يعني بالنتيجة أنها أكفت وسيلة أخرى للاستيلاء على ماذا؟ على أموال البنك. فمن أريد أخذها أخذها بيا عنوان، وبعنوان شنو؟ اقتراض من البنك، وإنما بيا عنوان لحظة بعنوانهم كذلك الاستيلاء على مسؤول المالك فلا يضر الأمر. قال: أما سحب من المبلغ من البنك اقترابا مع التعهد بدفع الفائدة عليه فهو حرام، فيكون ماذا؟ ربا. ولكن يمكن التخلص عن ذلك في البنوك الحكومية والمشتركة بأخذ المال من دون نية الاقتراض الربوي، ولا يضر الآخذ علمه بأن البنك سوف يستوفي منه ماذا؟ أصل المال والزيادة. فإنني هاي البطاقة أنا مو أستطيع أسحب مال، هاي البطاقة مو هو دال تلطين ميسي الأول إنه يسحب المال من البنك متى ما يريد، والأمر الثاني إنه لو اشترى بضاعة يستطيع أن ما يدفع الأموال وإنما يحول تصبح حوالة، يحول مثل يقول أنا مو ذمتي المفروض مشغولة، أنا أحول ذمتي إلمن إلى البنك. فيقول: أما بالنسبة إلى سحب الأموال فيمكن التخلص من المشكلة، يا مشكلة مشكلة الاقتراض، لأنه أكو فائدة ربا، يمكن التخلص من ذلك وتسحب المال ماذا؟ بعنوان شنو؟ بعنوان مسؤول المالك، وبالتالي لا شيء عليه، وإن كنت تعلم أن البنك سوف ماذا؟ قد يأخذ منك الأصل ويأخذ الزيادة. قال ولا يضر الآخذ علمه بأن البنك سوف يستوفي منه أصل المال والزيادة. وأما استخدام في بطاقة الفيزا في حوالة ثمن المشتريات إلى البنك، حوالة لو مو حوالة، هاي حوالة، هاي لح يجينا باب الحوالة، التحويل، التحويل الداخلي والتحويل الخارجي، هذا هم موضوع مستقل. قال فإن لم تتضمن الحوالة شرط منح الفائدة على تقدير التأخير في أداء الدين فلا بأس، ماذا؟ فلا بأس به. احنا مو قال له البضاعة، ثمن البضاعة وين راح نحول؟ على ذمة، على ذمة البنك. فانهم من اللي يجي يسدد للبنك؟ المشتري. المشتري قال اذا سدد خلال شهر ما عليه اي فوائد، اما اذا سدد ماذا؟ بعد الشهر عليه فوائد دولار. فيقول الحوالة اذا كانت تتضمن التعهد بدفع زيادة فحين الإسلام حوالة تكون باطلة أو مباطلة لتضمنها ماذا؟ الشرط هذا، فلا يصح منك مثل هذه. أما إذا لا، أنا أحول ولكن أنا عندي علم واطمئنان أن التجديد يكون ماذا؟ قبل الشهر، فلا. فلذلك قال فإن لم تتضمن الحوالة شرط منح الفائدة على تقدير التأخير في أداء الدين فلا بأس به. وهذا كنا موضوع مستقل في المستحدثات، يأتي التحويل الداخلي. قال ولا يضر التعهد بذلك للبنك حين أخذ البطاقة، ما دام التعهد يعني شيء يريد من عنده من دون الإرادة الجدية، يعني أما إذا أتعهد يعني فعلا أنا سوف أدفع لك، يقول هذا مجرد التعهد لا يضر، ما لم تعلم أن التجديد سوف يكون ماذا؟ قبل الشهر. مجرد التعهد هل يضر إذا كنت أنا أعلم وأطمئن بأن التجديد قبل الشهر؟ يقول لا يضر ذلك. سؤال، هل الشيك يعتبر قبضا للمال؟ الجواب لا يعتبر قبضا له، بل قبضا للوثيقة الذي يستحصل بها ماذا؟ يستحصل بها المال. هذا الشيك لو أنا أعطيت لشخص شيك، هل يعني أنه قبض المال أم لا؟ يقول كذلك عبد السيد أخوي، يقول قبض الشيك لا يعد شنو ماذا؟ قبضا للمال، وإنما هو وثيقة ضمان أو غير ذلك على المال. وبالتالي راح تترتب الآثار، تترتب الآثار من باب الضمان ومن باب الخمس. من باب الضمان كيف؟ أنه لو تلفت أنطاني هذه الورقة وتلفت هذه الورقة، تلف الشيك، هل معنى أنه ذمته قد فرغت؟ بينما لو أعطاني عين المال وتلف عين المال، ذمة المعطي فرغت وما فرغت؟ فرغت. هذا واحد. الأمر الثاني أنه أنا إذا هذا وين بالضمان؟ واضح المسألة لو مو واضح أعين أنه شنو اللي يترتب على قولك بأن الشيك لا يعتبر مالا قبضا للمال، إنما يعتبر وثيقة على المال. هذه له آثار، آثار وين؟ في الضمان، وآثار في باب الخمس. في الضمان هو أنه لو أعطاني عين المال، أعطاني المليون وتلف بعد ذلك المليون، ذلك الشخص بريئة الذمة لو ما بريئة ذمته؟ بريئة الذمة. لكن لو أعطاني الشيك اللي يدل على المليون وتلف ماذا هذا الشيك، هل معنى أن ذمته قد فرغت؟ لا، يعني ذمته فرغت. أما في باب الخمس هو أنه أنا عندي أموال وحولت الشخص مثلا فلنفرض مليون دينار كهبة، والهبة لائقة بشيء، حطيت المليون وراء يوم جت رأس السنة، هل علي شيء؟ الهبة لائقة بشيء. لكن لو فرضنا انه حطيت الان الشيك، حطيت الان شيك والشيك يقتضي انه يتأخر بعد خمسة ايام وغدا هو رأس السنة ماتي، هنا هذه الهبة قد تحققت، الهبة شنو صحتها؟ متوقف على القبض، هل هنا تحقق قبض المال وإنما وثيقة المال؟ إذن وبالتالي المليون اقتطعت من أموالي لهم، لم تقتطع، لم تقتطع، وبالتالي يجب التخميس وما يجب التخميس، يجب التخميس. حتى مرة أني أهب هذا الشخص مليون دينار ورا يوم اجت رأس السنة الهبة لا أقب الشني، أكو خمس عن مليون؟ لا، ما في خمس عن مليون. ومرة أنطي شيك بالمليون، لكن هذا الشيك ما إيش وقت يستلمه؟ بعد أربعة أيام أو خمسة، وغدا رأس السنة ماتي، هاي المليون تخمس لو ما تخمس؟ تخمس. لان الهبة بعده ما تم، لان
موجود له الموجود له همينة كذلك لا.
هذه لان الهبة شرطها ماذا؟ القبض. الان هو قبض المال، لو قبض وثيقة على المال، وثيقة على المال، فحينئذ وجب تخميسها من جهة منه، من جهة الواحد. اما من جهة الموهوب له، من جهة الموهوب له، لو فرض هم كذلك جاءت نفس رأس السنة ما توي ذلك الواهب، فلا يجب عليه ماذا؟ الخمس، لعدم تحقق ماذا؟
يعني ما خرج عن الملك،
بعد ما خرج عن الملك. فهذا الذي يترتب هذا سرع لكسهم المتطرف إلى إن شاء الله في غير هذا. فقال لا يعتبر قبضا له، بل قبضا للوثيقة التي يستحصل بها المال. كل ايه مقصود ماذا نفيس ابحث الخاص. سؤال: الا يمكن ان يقال ان ما يوزعه الاشخاص في البنوك الحكومية انما هي من مصادر ما ذكر في كتاب الشركة؟ يعني اقصد في كتاب الشركة اكتب عليه يعني مسألة 575 الجزء الثاني، مسألة 575 الجزء الثاني، من أنه شنو هذا مضمون مسألة يعني 575، بس هي بها عدة صور، هي الصورة الأخيرة يتحدث عنها، أنه من أنه متى ما اختلطت أموال عدة أشخاص على نحو لا يعد الموجود ماذا شيئا واحدا، لم تتحقق الشركة ماذا بينهم بذلك، فلا بد أن يتصالحوا بوجه لا يستلزم الرباط. فكان من يودع ماله في البنك حيث انه لم يعرض عنه، بل هو باق على ملكه، وانما اختلطت بغيره بنحو لا يمكن تعيينه، فالمرجع فيه ماذا؟ التطالع، وهو حاصل. يقول احنا ناس من حطينا اموالنا، انا حطيت اموالي وانت شنو حطيت اموالي، تستطيع ان تعين مالك وينه؟ وبالتالي صار شركة لو مو شركة. ف في هذه الصورة نرجع بعد إلما إلى التصالح. ليش؟ لأنه لا يمكن تمييز هذا عن هذا. إحنا الشركة هاي مثلا 575 مرة تتحدث، يقول مرة الشركة يمكن تمييز المال المشترك فيها، فكل شخص يأخذ ماذا؟ ماله. مثل ما على سبيل أسواق، أنت عليك المواد الغذائية وأنا علي مثلا سلع المعمرة. حتى إذا أريد ننهي الشركة المال المشترك ماذا؟ متميز. زين إذا كان المال المشترك غير متميز، حطيت فلوسك وأنا فلوسي، بعد تقدر تستطيع تميز مالك عن مالي؟ فحينئذ يرجع علما، وليس عندنا مقدار بالمقدار المعرفة، فحينئذ يقول يرجع علما إلى مورد التصالح. فيقول كذلك بعد احنا مع البنك، انا حطيت اموال وذلك البنك هذا الشخص حط اموال، فيحدث تصالح حيث انه لم يعرض عنه، بل هو باق على ملكه، وانما اختلط بغيره بنحو لا يمكن تعيينه، فالمرجع فيه التصالح، وهو حاصل فيما اذا سحب كل شخص مقدار مماثلا للمقدار المودع في البنك لا ازيد منه. فلا وجه لما ذكر وين في المسألة الخامسة من مسائل البنوك في مستحدثات المثال، من ان الايداع فيها بمنزلة اتلاف المال شرعا. يقول لا هذا بعد ليش احنا نسميه بعد اتلاف؟ حال حال منه يعني قاس المقام وين قاسه؟ على الشركة. يعني انت الان من وضعت مال نحن 10 اشتركنا، بعد يمكن تمييز مالي عن مالك؟ فذا كان نعتبره اتلاف شرعا. اما هنا فلماذا هم ينا لا يتميز مالي؟ فلذلك تعتبرته شنو هم اتلاف مالي؟ لا، ليش ما نقول انه في باب الشركة قلت اذا وضعوا الاموال ولم تتميز فحينئذ شنو نرجع الى التصالح. وهنا هم كذلك نرجع الى التصالح. يعني شلون نرجع الى التصالح؟ بان كل واحد احنا وضعنا كل واحد مليون، كل واحد يروح يسحب المليون ماله من دون فوائد، وبالتالي لا يجب علي تخميس المليون شنو قبل الإيداع، لأن هو شي يريد هنا، يريد يطيف الطريقة حتى نتخلص من خمس المال شنو قبل الإيداع مع المسألة الخامسة. فيقول احنا هم يصير عندنا تصالح، كل واحد يأخذ ماذا ماله، فلا يعد ماذا اتلافا شرعا. الجواب: إن الأموال الموجودة في حوزة البنوك الحكومية على أنواع كثيرة، فمنها رأس مال البنك الذي وفرته الحكومة، ومنها الضرائب الحكومية التي تجبى من المواطنين وتودع في البنوك، ومنها أثمان البضائع الحكومية من المستوردة وغيره التي تباع على الناس وتحول إلى البنك، ومنها أثمان المعادن وغيرها من الأنفال التي تباع وتوضع في البنك، ومنها فوائد القروض الربوي التي يستوفيها البنك من المقرضين، وأرباح الاستثمارات التي تقوم بها البنك لا يحكم بصحتها شرعا، ومنها غير ذلك. ومع هذا كله، كيف يصح القول بأن ما يتسلمه المودع من البنك هو عوضا عن ماله هو؟ شعبكم؟ عوضا عن ماله هو بعض أموال المودعين وقد حصل عليه بالتصالح معهم. يقول وين هذا اللي حيقع التصالح؟ لأن هو مو كل مال شنو مال مودعين، قد يكون نفس مال الحكومة وغير ذلك، يعني مال معادن إلى آخره. مضافا إلى أنه لا يقع الصلح، يعني أولا كأنما لو سلمنا أكو صلح، لو سلمنا أكو صلح، والصلح وين ما يتحقق، لأن هو مو فد جهة معينة أشخاص، قد يكون أشخاص وغير أشخاص اللي هي الجهة في اعتبار أن الجهة تملك. هذا واحد. اثنين، أولا هو وين الصلح؟ الصلح لا بد وأن يكون بإنشاء قاصد أنا التصالح وأنت هم قاصد التصالح. هنا المودعين عندما يسحبوا أموالهم هناك أكو تصالح عندهم. قال مضافا إلى أنه لا يقع الصلح إلا بإنشاء مضمونه، مع أن إلا بإنشاء مضمونه صالحتك وغير ذلك، مع أن المودعين في البنك لا يعتبرونه عند إرجاع بدل المال المودع، بل لا يعتبرونه عند إرجاع بدل المال المودع، يعني من يريد يسترجع بدل مال المودع ما يعتبرون من مال التصالح، وإنما يقصدون بالناس أن البنك سوف قاعد يوفيهم ماذا؟ يوفيهم شنو؟ الديون. قال لا يعتبرونه عند إرجاع بدل المال المودع، بل يقصدون وفاء ما يعتبرونه دينا على ذمة البنك المن للشخص المودع. فالصحيح هو ما ذكرناه. ايش يقول له؟ يقول له اولا هو ماكو، لو فرضنا بانه اكو صلح هناك، الصلح بين الاشخاص، لكن احنا نجد ان الموجود الاموال في البنوك مو فقط مال الاشخاص. هذا واحد. الشيء الثاني، من قال انه هذا يصدق عليه انه التصالح؟ التصالح لا بد وان يكون عقد بين طرفين بانشاء مضمون التصالح. وهنا هذا اولا. ثانيا، ان الشخص في البنك ما ياخذ ماله، ما ياخذ بعنوان انه بدل عن مال الذي اودعه، وانما ياخذ عنوان ماذا؟ ان هناك دين في ذمه من هو؟ في ذمه البنك. فلذلك فالصحيح انه لا يصدق عليه، فلا نرجع مساله خمسه الما نرجعها الى الشركه. قال فالصحيح ما ذكرنا في رسالة مستحدثات المثال من ان ايداع المال في البنك الحكومي بمنزلة اتلاف شرعا، لان ما يمكن استرجاعه من البنك ليس هو مال البنك بل من المال المجهول مالكه. نعم، ايداع امضى من له الولاية الشرعية، عقد الايداع الذي مرجعه المن الى اقراض البنك،
و لا الذي مرجعه الى اقراض البنك،
لا 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 مولانا. نعم، إذا أمضى من له الولاية الشرعية عقد الإيداع، الإيداع مرجع علما شيخنا،
وهذا مو هو اللي مضي الحاكم الشرعي، اللي ما يرجع إلى القرن هو عدم الإحسان.
لا لا، الإيداع هو الإيداع من يريد يوجعون، مرجع علما الإقراض. لكن شنو أنا أخذ؟ ما لا أخذ بعنوان الإقراض، عفوا أنا من الإيداع مو الاستقرار، عفوا من أنا أودع. الإيداع ماذا عبارة عن شنو؟
إقراض بالبنك.
إحنا ممكن هو عبارة عن شنو؟ يرجع بالنتيجة، أنا أودع أموالي ضماني لو مجاني، إيداع الأموال
ضماني،
يعني إنه شنو؟ لابد أن ترجعني، وهذا حقيقة القرض لو مو حقيقة القرض. غاية الأمر هذا أنا لا أخذه ماذا؟
لا أضع أموالي بشرط الفائدة. شيخنا هو فالإيداع مرجع علما إلى الإقراض، ولكن هذا أنا من أقرض البنك ما أقرضه بشرط الفائدة. فلذلك الحاكم الشرعي ماذا أمضى لي؟ ماذا؟ المحاملة. فقال نعم إذا أمضى من له الولاية الشرعية عقد الإيداع الذي مرجعه إلى إقراض البنك. أنتم مش عندكم مكتوب؟ لا لا، هو مو لا، هو قوس، بداية قوس، لأنه شوف كلمة الذي مرجع إلى إقراض البنك فأكلت خليها بين قوس يعني. لا الذي أنا أستوى مثل القوس، فهذا يعني هي الكلمة هم قريبة من كلمة لا. فلو هسه شوفكم إياها من يجي واحد ما ننتبه يقراها يعني للذي، واضح الكلام؟ لا لا، كلمة الذي هالحق بين قوس بس مرتبطة. هسه أنا من أودع أموالي في البنك، هذا وديعة بالمعنى الشرعي؟
لا.
هذا وين راجع؟ جيد للقرض. الحاكم الشرعي يمضي له ما يمضي؟ إيش قال؟ قال إذا بدون شرط الفائدة جائز له مو جائز؟ إذا قاعد يمضي لي، فيقول الإيداع اللي هو مرجع علمه إلى الإقراض هذا أمضى الحاكم الشرعي، ولكن متى أمضى الحاكم الشرعي؟ إذا لم يوجد فيه شرط. قال وأمضى ما يتبعه، وأمضى ما يتبعه من إجراءات الأداء. الإجراءات الأداء شنو؟ استحفظ ومرجعه إلى تخويل البنك. هاي العبارة شوية مهمة، يعني البنك حتى أنا من وضعت أموالي من دون شرط الفائدة، يعني من دون تعليق الإيداع على التزام البنك بالدخل. زين شو يقول؟ وراح ينطوني فوائد من دون أي شرط. حاكم الشرعي أمضى له مو أمضى؟ يقول أمضى. نجي من كيف صار الإمضاء؟ من جانب منو؟ من جانب المودع ومن جانب البنك. الإمضاء أصبح من جانب المودع لأنه لم يشترط ماذا؟ زين. وأما أنه إمضاء من جانب البنك، يقول إننا إحنا أمضينا منو؟ تصرفات البنك. هاي إمضاء تصرفات البنك إذا لم يوجد فيها شنو؟ معاملة ربوية طبعا. هذا راجع الإمضاء. شنو معنى الإمضاء؟ الإمضاء للبنك معناه أنه نخول البنك بتملك جزء من المال وإعطاءه لمن؟ لإعطاءه للعميل. فقال وأمضى ما يتبعه من إجراءات الأداء استحفظ ومرجعه هذا الإمضاء إلى تخويل البنك في تملك جزء من المال المجهول مالكي، ثم أداءه وفاء لمن؟ للدين. خرج عن العنوان المذكور، يا سد القوس إلى كلمة الدين. خرج عن يا عنوان، لا لا، العنوان المذكور يعني الإتلاف. خرج عن العنوان المذكور يا عنوان اللي هو الإتلاف. واضح الشيخ أمان؟
هذا راح
يتم بعد نحتاج بإذن. مش قال يا بس ترى أي معاملة بنكية قد أمضاها الحاكم الشرعي بعد شنو هذا؟ هاي مو قد أدلنا للمؤمنين عامة الدولة، لكن هذا الإمضاء بيش مشروع أنه لا يوجد شرط فاسد، وأنه لا تستلزم معاملة ربوية، وأنه في خصوص الفوائد البنكية أنه ماذا أتصدق
بالمؤمنين. يعني أخذنا هو الإمضاء الشرعي،
هو خلق بالإمضاء. هل إن وضع أموال الجمعية الخيرية التي تعني بمهمة جمع التبرعات للفقراء في البنك الحكومي يعد إتلافا لها، ثم إذا عد تالفا وقبض بعد سنة فهل فيه خمس من حيث قبضه أو بعد مرور سنة؟ الجواب لا يعد إتلافا لها مع إمضاء المعاملة من قبل الحاكم الشرعي، ولا يجب فيه ماذا؟ ولا يجب فيه شنو؟ الخمس، باعتبار أن الخمس على من يقع؟ المملوك. هو ما مو أنا مو عند مالكة، أنا من أعطي الأموال أعطي الأموال وأنا معرض عنها، لو ما معرض عنها معرض عنها. هاي كثير من اللي يجينا قبيل هذا الاستفتاء في بحث الخمس مال البنوك. سؤال: البنك الذي يؤسسه الكفار في البلدان الإسلامية ينظر إلى أمواله ويتعامل معها معاملة مجهول مالك عند المرحوم السيد الخوي، إذا كان مقوما بأموال الكفار
هذا في صورة العلم. طبعا هذا ما كنت كلام عنه لأن ما وجدنا عند السيد الفوي مثل هيك استفهام. بل هو مو المدار هو المكان لو المدار إن الأموال من الذي يمول. بس هذا السؤال ما أعرف شلون يجيب جواب. المدار إحنا عندما نقول بنوك إسلامية بنوك أهلية وغير قال هو البنك المسلم الإسلامي هو ذلك البنك الذي يوجد في بلاد المسلمين لو قال الذي يموله المسلمين صح لو لا؟ عموما إذا كان مقوما بأموال الكفار ماذا في صورة العلم؟ أعلم بأن البنك رأس مالا من الكفار لكنه يقام في بلاد المسلمين جنوة مقوما. وأما في صورة الشك حيث يحتمل مساهمة جملة من السعوديين والخليجيين ما الحكم في هذه الصورة؟ الجواب لم نقف على فتوى السيد الفوي قدس سره في ذلك. هو فعلا ما في يعني استفتاء هو غريب هذا يعني ما في جواب للسيد الفوي ما وجدنا أنه جواب للسيد الفوي في هذا المجال أنه إذا أكو أموال بنك بالدولة الإسلامية لكن هو الكفار فيعدني من المجهول مالكي. نعم اللهم إلا شنو إلا إذا المسلمين قد وضعوا أموالهم وين في البنك فحينئذ يصدق يصدق حينئذ لا لا إشكال بأنه يصدق. قد يمكن في السؤال أنا غافل عن الله العالم بعد. قال لم نقف على فتوى السيد الفوي في ذلك ولكن مختارنا أنه من أحرز أن رأس مال البنك عائد إلى الكفار الحربيين ولو استنادا إلى قاعدة شنو ولو استنادا إلى قاعدة اليد باعتبار إمارة على الملكية جاز أخذ الربا منه. وإن لم يحرز ذلك بأن احتمل مشاركة المسلمين لهم في جزء من رأس المال لم يجز أخذ الربا ما دام منه. يقول ما احنا مو المدار المقام رأس ماله وين من الكفار فحينئذ نعامل معامل الكفار وبالتالي جواز أخذ الربا. رأس ماله مين من المسلمين ولو احتملنا انه ماذا من المسلمين. فاذا كان على المكان هل من المعقول اذا كان البنك الذي موله مثلا مسلمين ولكن في قلب البلدان الكفار هل نعتبر هذا انه مال كافر؟ لا. سؤال احيانا يسحب العميل من البنك مبلغا يكون تحت المكشوف فيها عندكم ايش قلت لكم هذا الحصه
السؤال يبدا بنا
احيانا يسحب العميل من البنك مبلغا يكون تحت المكشوف فياخذ البنك عليه نسبه معينه ما حكم دفع هذه النسبه الى البنك وهل هناك مخرج هو فرج شرعي لدفع هذه النسبه اذا كان هناك اشكال؟ هو مخرج كلمة مخرج شرعي هو كاتب منها الصرف مخرج شرعي لو عندكم
مخرج شرعي
الجواب السحب على المكشوف. طبعا السحب على المكشوف شنو معناه؟ انه انا ما عندي رصيد لكن اكو وثاقة بين وبين منو بين المصرف فاسحب على المكشوف يعني هسه راح يجينا هذا السحب على المكشوف. انا من اريد اسحب مال من البنك مفروض انا عندي رصيد وقاعد اسحب زين اذا ما عندي رصيد يقول كشف حسابي فليس له لكن البنك يعطيني لوجود شنو لوجود مثلا ضمانات او وجود وثاقه بين البنك ماذا والعميل فيقول السحب على المكشوف مرجعه هم الى اقتراض شوف مرجعه الى اقتراض العميل من البنك بشرط ماذا بشرط دفع الفائده فهو قرض ربوي محرم وما يتقاضاه من البنك من الفوائد على المبلغ المسحوب تعد من الفوائد الربوية المحرمة. نعم إذا كان البنك حكوميا أو مشتركا فلا بأس بالسحب منه لا بقصد الاقتراض وتصحيح التصرف في المبلغ بإذن ماذا؟ بإذن الحاكم الشرعي. واضح الاستفسار أم واضح؟ شيخنا واضح الشرع. سؤال ذكرتم في المنهاج في المسائل المستحدثة مسألة 4 لا يجوز الإيداع في البنوك الأهلية بمعنى إقراض مع شرط الزيادة ولو فعل ذلك صح الإيداع وبطل الشرط فإذا قام البنك بدفع الزيادة لم تدخل في ملكه ولكن يجوز له التصرف فيها إذا كان واثقا من رضا أصحابه. واحد، بأي عنوان التصرف ذلك إذا لم تدخل في ملكه، وهل تنتقل بالورثة؟ إذا هي ما دخلت وين؟ في ملكي. فإذا بأي عنوان كان هذا التصرف وهي المفروض لم تدخل وين؟ في ملكه. وإذا لم تدخل في ملكي تنتقل إلى الورثة. هذا نفس الكلام في باب الخمس في الأراضي، في الأرض عند السيد الثاني، مو عند السيد، يقول إن الأرض غير المسيجة. السيد الثاني يقول الأرض غير المسيجة لا يجب فيها الخمس، الأرض غير المسيجة لا يجب فيها الخمس. نعم يجب الخمس وين؟ في المال المبذول للشراء، لأن الأرض باعتبار أنها لم تدخل في ملكي. نعم المال الذي تبذله لأجر الشراء هو الذي يجب فيه الخمس. ليش؟ قال وإن عديت للتجارة الأرض، وذلك لأنه ماذا؟ لم تدخل في ملكي. زين إذا أنا مثل تنتقل للورثة، الانتقال قوام ماذا؟ قوام الملكية. واضح؟ لأنه هاي لحصير يعني معناها مشكلة، لأن أغلب اللي عندهم أراضي هي أراضي شنو؟ على تقرير سيد ثاني غير مسيجة، وبالتالي أنها لا تدخل في ملكي. وبالتالي إذا كانت هبة إذا لا يجب فيها ماذا؟ الخمس. إذا كانت هبة، نعم إذا أنا اشتريتها من الدولة أو اشتريتها من شخص فحينئذ ماذا؟ يجب وين؟ فقط في المال المبذول. لماذا؟ قال لأنها لم تدخل ماذا؟ في ملكي، ما مسيجة. كلامنا لا ما مسيجة، أما إذا مسيجة لا محل كلام. فحينئذ إذا مات هذا الشخص هل تنتقل إلى الورثة؟ سيد يقول هنا نحن ما قال أكو جواب إن شاء الله نعطيكم إياه، قال نحن لا، ما قال إنها لم تدخل في ملكه وبالتالي لا تنتقل. الجواب قال نحن لا نأذن لغير الورثة بالإحياء، لا نأذن لغير الورثة ماذا؟ بالإحياء. يعني مو قال انه لا يجب شنو لا تنتقل لانه قد يسبب الحرج والمرض، قال لا لا نأذن لغير الورثة ماذا؟ بإحياء. فانت بعد انا من غير ورثة لا استطع ماذا؟ اجي احيي. فالإحياء لمن يكون خاص؟ للورثة. واضح الكلام؟ فهذا هم نفس الكلام، يقول تنتقل، مو احنا هاي الامال من الطول على نحو الاباحة في التفرغ. زين اذا مات تنتقل للورثة لو ما تنتقل للورثة؟ الجواب قال جواز التصرف في شيء لا يتوقف على كونه مملوكا للمتصرف، فالتصرف أعميا من الملكية، فيكفي كون تصرفه برضا صاحب المال، وحكم الورثة هو حكم المورث في ذلك، فلا يجوز لهم التصرف إلا مع إحراز رضا صاحب المال ماذا؟ بذلك. نفس الكلام في الأرض. أعيد بها خطأكم، أعيد الجواب. قال جواز التصرف في الشيء لا يتوقف على كونه مملوكا للمتصرف، فيكفي كون تصرفه برضا صاحب المال، فيكفي تصرفه برضا صاحب المال. أعيد، فيكفي كون، عفوا كون، فيكفي كون تصرفه برضا صاحب المال، وحكم الورثة حكم المورث في ذلك، فلا يجوز لهم التصرف إلا مع إحراز رضا صاحب المال بذلك. الثاني، لو أودع المكلف ماله ولم يشترط الزيادة في بنود العقد، وإن كانت هي من الأمور المعروفة بحيث أن التوقيع على العقد بين المودع بالبنك هو بعد دخول تلك البنود فيه، فهل يعتبر هكذا أمر هو من الشروط؟ يعني مجرد العقد يعني مجرد أنه وقعت على العقد التوقيع على الأوراق المشتملة على اشتراط دفع الزيادة لا أثر له في حد ذاته. نعم لو وقع عليها بقصد إنشاء الإقراض، الإقراض منه إقراض البنك المعلق على التزام البنك بدفع الزيادة كان من القرض الربوي المحرم. يقول لا مو هذا الكلام التقرير توقع، حتى السيد أخوي يقول مو المدار التوقيع وغيره، المدار عندك التزام قلبي، فإذا كان وقعت على الزيادة ولكن عندك شنو التزام في داخل نفسك أنه لو لم يعطيك لا تطالب، يقول هذا يكفي صحيح الاقتراض وغيره الإيداع. وكذلك السيد الثاني، لكن السيد الثاني الشرط ماذا فتشرت أنه ماذا عدم الإناطة، أي لا تعلق ماذا الوديعة على ماذا على دفع الزيادة. سؤال ورد في صفحة 6 من مستحدثات المثال لسماحته في السؤال 5 في أواخر قول سماحتكم. فلو السؤال 5 عدكم
جيم جيم
لا أجاني سؤال لا لا خمس يعني قصد سؤال 5 يعني المثال الخامس يعني المثال الخامس ها؟ شو المثل اللي قبل؟ المهم هو صفحة 6 مولانا هو يعني يحكي على المثل الخامس في أواخر قول فلو أتلفه ضمنه لأصحابه. فالضمير في كلمة أتلفه هل يعود على الخمس فقط أم على المال المجهول مالكي أم على الأرباح والفوائد التي يجنيها الشخص؟ والمثل الخمسة أنه فلو وضع مو كان الإتلاف وبالتالي يضمنه وغير ذلك. الجواب مرجع الضمير في كلمة أتلفه وكذا في كلمتي صرفه وإتلافه السابقتين عليها هو ماذا يرجع إلى الخمس ويعني الكلام ومبنى الكلام المذكور أن المبنى الكلام المذكور أن الخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره وتحققه ولكن قد سمح للمالك إرفاقا به في صرفه في مؤنته السنوية في ضمن صرف الربح. فإذا ربح 1000 دينار فكان خمسه 200 دينار وصرف أفرض من 1000 دينار يعني 1000 أول ظهوره يتعلق بها 200 أو مو 200 لكن هو إيش قال له لا مو هسه تظهر الخمس وإنما تنتظر إلى سنة خلال السنة صرف 500 إذا معناه أنه صرف من الخمس همينة لكن هذا الصرف مأذون له ما مأذون به مأذون به قال فقد صرف 100 دينار من الخمس في مؤنته وليس له صرف الخمس في غير المؤنة اللائقة في غير مؤنة اللائقة بشأنه فضلا عن إتلافه وإلا ضمنه المن لأصحاب حتى ما شرحنا العبارة المثلة أنه سبب الإتلاف واضح سبب إتلاف له لا اللي ما أخذ الخمس واضح واللي ما أخذ الخمس ينتظر لمن يجيب مبحث الخمس إن شاء الله
سواء وليس له صرف الخمس في سنة مؤنته
لا لا وليس له صرف الخمس في غير مؤنته اللائقة وليس له صرف الخمس في غير مؤنته إلا إذا حصل الشك في بنك إنه أهلي أو حكومي ما هي القاعدة المتبعة في ذلك؟ الجواب قال يجري عليه حكم الأهلي أي يبني شلون يجرينا على أنه أهلي لأن إحنا قاعد نشك هذا أبو البنك المدير قاعد وعنده جوائز فلوس وما ادري هذا بنك حكومي لو اهلي شنو القاعده شنو اهلي لو حكومي يقول لا اجري بي علي اهلي ليش اجري لانه استطيع ان اجري ماذا قاعده اليد اقول هذا ماذا اللي تحت ماله شنو مالك لو مو مالك فقال يجري عليه حكم الاهلي اي يبني على كون ما تحت تصرفه من راس المال هو ملكا لمن للمساهمين في اللي هو من ضمنهم المدير وغير ذلك واضح الكلام والحمد لله رب العالمين إذا أستحنا انتهينا بقى عندنا